وقبل أن نبدأ أيها الأخوة في موضوع أسباب النزول، نذكر ببعض ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة من الموضوعات. هذه السورة هي أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، وفيها آخر آية نزلت من القرآن، وفيها أعظم آية في القرآن، وهي التي لا يستطيعها البطلة وهم السحرة، ولا تقرأ في بيت ثلاثة أيام فيدخله الشيطان. وكذلك فإن في هذه السورة ميزة عظيمة مع سورة آل عمران، وهما أنهما تأتيان وهي أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غوايتان أو فرقان من طير صواف، تظللان على صاحبهما وتشفعان وتحاجان يوم القيامة. والمقصود طبعا التلاوة، أي أن فعل العبد بالتلاوة يكون غمامة تظلله يوم القيامة. وأطول آية فيها سورة في هذه السورة هي آية الدين، وآخر آية نزلت من القرآن هي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر موعظة من الله للبشرية كما ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح رضي الله تعالى عنه. وأعظم آية فيها هي آية الكرسي، وهي 10 جمل منفصلة مستقلة، لا يوجد معها نظير إلا آية واحدة في سورة الشورى، هي أيضا 10 جمل مستقلة. فسور آية الكرسي 10 جمل مستقلة، هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. هذه السورة أيها الإخوة مقاصدها الأساسية مدح مؤمني أهل الكتاب، وذم الكفار، وذم المنافقين، والرد على منكرين النبوة، وقصة خلق آدم، وتعليم آدم، وتلقين آدم، والمناظرة بين آدم والملائكة، وملامة علماء اليهود في مواضع عدة، وفيها قصة موسى واستسقائه لقومه، ومواعدته ربه، ومنة الله على بني إسرائيل، وشكواه منهم، وحديث البقرة، وقصة سليمان وهاروت وماروت، والسحرة، والرد على النصارى، وابتلاء إبراهيم عليه السلام، وبناء الكعبة، ووصية يعقوب لأولاده، وتحويل القبلة، وبيان الصبر على المصيبة، ووجوب السعي بين الصفا والمروة، وبيان حجة التوحيد، وطلب الحلال، وإباحة الميت عند الضرورة، وحكم القصاص، والأمر بصيام رمضان، والأمر باجتناب الحرام، والأمر بقتال الكفار، والأمر بالحج والعمرة، وتعديد النعم على بني إسرائيل، وحكم القتال في الأشهر الحرم، والسؤال عن الخمر والميسر ومال الأيتام، وذكر حكم الحيض والطلاق والمناكحات، وعدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك عدة إحدى الحالات في الطلاق، والأمر بالمحافظة على الصلوات، وذكر الصدقات والنفقات، وملك طالوت، وقتل جالوت، ومناظرة الخليل النمرود، وإحياء الموتى بدعاء إبراهيم، والإخلاص في النفقة، وتحريم الربا، وتخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالإيمان كما في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على المؤمنين، فقيل إنه لما عرج به إلى السماء أوحى الله إليه آمن الرسول. هذه المقاصد الأساسية لسورة البقرة، ولا شك أن فيها دروس عظيمة وفوائد جليلة. فمن ذلك أن الله عز وجل بيّن أمر المنافقين في آيات عددها أكثر من آيات التي تولت بيان الكفار، وذلك لأن النفاق أمر خفي، وأن المؤمنين يبتلون بالمنافقين ربما أكثر مما يبتلون بالكفار، وأن أذى المنافقين قد يكون أشد من أذى الكفار. وكذلك ففي هذه السورة العظيمة قصة خلق آدم، وبيان أن آدم عليه السلام هو أول البشر. وفي هذا رد واضح على نظرية داروين ومن سار معه في أن الإنسان تطور من خلية، وأن الخلية تطورت إلى كائنات أخرى حتى وصلت إلى الثدييات أو الثدييات، ثم تحولت إلى قرد، أو القرد كان في نهاية السلالة ثم الآدمي. فنقول فما بال القرود الموجودة لم تتحول إلى آدمي. لكن قصة خلق آدم فيها رد واضح على هذه النظرية، وهي نظرية النشوء والارتقاء ونظرية التطور التي لا زالت تدرس إلى الآن عند الكفار، فلم يفهموا إلى الآن أن آدم أول البشر، بل يقولون إن البشر قد تطوروا من خلق آخر. وكذلك فإن هذه القصة فيها فائدة التوبة، لأن آدم من الأشياء التي تعلمناها عن طريق آدم التوبة، التوبة، فهو أول من أذنب وأول من تاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه أدخل الجنة يوم الجمعة وخرج من الجنة يوم الجمعة وأهبط الأرض يوم الجمعة وجعل خلقه وتكوينه أصلا يوم الجمعة وتاب الله عليه يوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم عظيم حصل فيه الخلق، ولا توجد دابة إلا وهي مصيخة صباح يوم الجمعة. صباح يوم الجمعة كل الدواب مصيخة بأسماعها، يعني أنها تطرق وتستمع، لأن الدواب الله سبحانه وتعالى ألهمها وأفهمها أن الساعة القيامة يعني تقوم صباح يوم الجمعة، تقوم القيامة صباح يوم الجمعة. ولذلك فإن الدواب كلها تصيخ السمع، تصيخ السمع وترهف السمع صباح يوم الجمعة، لأن الساعة ستقوم في ذلك الوقت، فتقوم يوم الجمعة. ويوم الجمعة أضل الله عنه من قبلنا اليهود فجعلوه السبت، جعلوا يومهم المعظم السبت، والنصارى جعلوا يومهم المعظم الأحد. والله تعالى علم المسلمين أن يومهم المعظم هو يوم الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك فإن يوم الجمعة هو أول الأيام على ما جاء في هذا الحديث، فهم منه العلماء أنه أول أيام الأسبوع وليس آخرها. وأما بالنسبة لتلقين آدم الأسماء، فالله عز وجل علمه أسماء كل شيء، علمه أسماء النباتات وأسماء الحيوانات وأسماء البهائم والدواب، والله عز وجل علمها أشياء أكثر من ما علمها الملائكة. ولذلك لما قال الملائكة أخبرون أنبئوني بأسماء هؤلاء ما عرفه، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم، مع أن الملائكة موجودين قبل آدم، مخلوقين قبل آدم، بل الجن قبل آدم، بل إن الملائكة قالت لله تعالى تجعل فيها، يعني في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنهم رأوا سيرة الجن في الأرض، والجن كان فيهم مفسدون كثر، وهم أصحاب طيش وسفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وربما آذوا من لا يقصد إيذاءهم، يأتي واحد لا يقصد إيذاء الجن، يصب ماء في ماء حار في مكان لا يقصد إيذاء الجن، فربما أصابت جنيا فمسه وأصاب صرعه ودخل فيه وآذاه، قال وفي الجن طيش وسفة، وكل شيء يعود إلى أصله، فأصل الجن من النار، والنار من طبيعتها التطاير والخفة، وأما الآدمي أصله من التراب، ومن طبيعة التراب السكون والاستقرار، بعكس النار طبيعتها الطيش والخفة، والتراب من طبيعته الهدوء والسكون. ولذلك فإن في الآدميين من العقلاء أكثر مما في الجن، ولذلك صار الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم نذر، وأما الرسل من البشر، الرسل حتى رسل الجن من البشر. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فإذا كان كتاب موسى مخاطب به الجن، وكذلك في الجن أتباع لعيسى، ومنهم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم وفد جن نصيبين، أول من أسلم وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بهم، أعطاهم العظم الذي يذكر اسم الله عليه عند ذبحه، ينقلب في أيديهم لحما، والروث علف لدوابهم. ولذلك نهانا عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بالعظم وبالروث، لأن العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن، ولهم دواب كما جاء في الحديث الصحيح. فالله سبحانه وتعالى جاء أظهر فضل آدم بأن أمر الملائكة أن تسجد له، ولو قيل إن السجود حصل من الملائكة فكيف هو نوع من العبادة، فيقال هذا سجود التحية، والله أمر الملائكة وهو الذي أمرهم عز وجل. وكان جائزا في من قبلنا سجود التحية كما هو في شريعة يعقوب وأولاده، فإنهم سجدوا ليوسف وهذا سجود التحية، نظرا لأن شرعنا أكمل الشرائع، وحماية التوحيد فيه حماية جناب التوحيد في شريعتنا أكمل من حماية جناب التوحيد في الشرائع الأخرى، حرم السجود لغير الله في هذه الشريعة. ولو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. في هذه السورة ذكر المواقف العظيمة التي أوذي فيها موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، تمردوا عليه في عدة مواضع، عبد العجل وقالوا أرنا الله جهرة، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم إلى آلهة، وقالوا لن نصبر على طعام واحد، وقالوا لن ندخل الأرض المقدسة، لن أدخل الأرض، لن اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، وهكذا وهكذا فعلوا في مواطن كثيرة جدا، حتى أن موسى عليه السلام مات وفي نفسه حسرة على بني إسرائيل وهم في التيه، ما خرجوا من صحراء وهم في التيه. وكذلك في هذه السورة العظيمة قصة البقرة، وفيها قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى، وأنه عز وجل أمرهم أن يضربوا الميت ببعض البقرة فأحياه الله فأخبر بقاتله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حدثت على عهده قصة أعجب، فقد أخذت جارية بنت فسلبت أوضاحها زينتها وقتلت بحجر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، والبنت بقي فيها رمق، فقالوا لها قتلك فلان 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 فلان، حتى جاء إلى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرده بين حجرين. وفيه بيان القصاص، وأنه يقتل بمثل الذي قتل به، يقتل بمثل الذي قتل به، هذا القصاص. وكذلك في هذه القصة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده الاستجابة لأمره وسرعة التنفيذ. ولذلك اليهود تباطؤوا، قيل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما هي، هي بقرة، مع ذلك يقولون ما هي، هي كذا، قالوا ما لونها، لونها كذا، قالوا ما هي مرة أخرى. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، لكنهم قوم متمردون. وكذلك فإن في هذه السورة قصة سليمان مع السحر، وأن الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وفيه أن تعليم السحر حرام لا يجوز، تعلم السحر حرام وتعليمه حرام لا يجوز. وقصة هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله إلى الأرض لابتلاء الناس، فيعلمان السحر ويقولان لا تكفر لينظر كيف يعملون أو يعمل البشر. أما بالنسبة لموضوع أسباب النزول أيها الإخوة، فإن هناك مقدمة سنبتدئ بها إن شاء الله قبل أن ندخل في أسباب النزول على التفصيل. فمن ذلك أولا أن أسباب النزول هي علم أسباب النزول، هذا من علوم القرآن، أسباب النزول كما قال العلماء تعريفها: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. فالشيء الذي نزل القرآن بسببه هذا السبب من أسباب النزول. قد يكون نزل بسبب سؤال، قد يكون نزل بسبب حادثة، قد يكون نزل بسبب حادثة. وارتباطه بعلوم القرآن وتفسير كتاب الله تعالى أساس، ونظرا لفضل هذا العلم يكون فضل هذا الباب وهو أسباب النزول. ولا شك أن معرفة معناه يبين الآية ويزيل الإشكال. ولذلك لما أشكلت آية قول الله تعالى على بعض الناس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي حل الإشكال أبو أيوب لما أخبرهم بسبب النزول، وإلا فقد ظنوا أن الذي يدخل وينغمس في العدو فإنه منتحر، قتل نفسه. فأخبره أبو أيوب أن سبب نزول الآية ليس هذا، وأن الذين أرادوا الإقامة على أموالهم ومزارعهم بساتينهم وترك الجهاد هم الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، فنزلت الآية بهذا السبب، فزال الشرك، فزالت الشبهة. وكذلك في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لو قال واحد: طيب أينا لم يظلم نفسه؟ لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الذي لا يغفر الله له، الذي يظلم نفسه بالشرك، أما الذي يظلم نفسه بالمعاصي فالله يغفر له، وخصوصا إذا تاب. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي ينغمس في العدو وهو حاصر، يضحك الله إليه إذا انغمس في العدو وهو حاصر. فلو أن إنسان دخل في الأعداء وألقى بنفسه عليهم يطعن يمينا وشمالا حتى قتلوه فيضحك الله إليه، فهذا لا يسمى منتحرا. وهذا الفرق في مسألة من قتل نفسه بيده ومن قتل بيد العدو. فالذي يقتل بيد العدو يكون شهيدا، فلو ألقى بنفسه عليهم من باب من سور الحصن ألقى بنفسه عليهم فقاتلهم، أو دخل في وسط الجيش، أو دخل في وسط كتيبة للكفار أو مجموعة فقاتل وحتى قتل، هذا لا يسمى منتحرا، لأنه قتل بيد من؟ بيد العدو. إذن يضحك الله إليه وهو من أحب الشهداء إلى الله عز وجل. وهكذا تزول أسباب كثيرة من الإشكالات بسبب معرفة أسباب النزول. كما يمكن معرفة مراحل التشريع أحيانا عبر معرفة أسباب النزول. وقد تحدث حادثة فينزل القرآن بسببها، أو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن بسببه، كما في آية اللعان. والأول مثل ما كان في قصة تبت يدا أبي لهب، أو سورة تبت يدا أبي لهب، حدثت حادثة نزلت آيات. قد يكون سؤال يسأله النبي عليه الصلاة والسلام فتنزل آيات. ومن القواعد في هذا أن القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع. أسباب النزول لا يمكن الجزم بها إلا بنقل صحيح وسماع صحيح، يعني رواية. ما يمكن معرفة أسباب النزول بالاستنباط، وإنما برواية صحيحة تبين أن هذا سبب نزول الآية، هذه سبب نزولها كذا وكذا. هذا يؤخذ عن من؟ عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا نزول الوحي، وقفوا على الأسباب وبحثوا فيها. فإذا لا يمكن معرفته جزما إلا بالرواية وعن الصحابة. فإذا قيل أسباب النزول من أين مصدرها؟ نقول الرواية الصحيحة عن الصحابة. ثالثا، بعد ما عرفنا التعريف أولا والقول في الأسباب موقوف على النقل والسماع ثانيا، ثالثا سبب النزول له حكم الرفع، لأن أسباب النزول على قسمين: صريح ما صرح به الصحابي، فقال سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو ذكر سؤال أو واقعة فقال فنزلت، قال الصحابي سألت كذا أو سأل فلان كذا فنزلت أو ثم نزلت أو فأوحى الله إلى نبي وهكذا. هذا صريح في الموضوع. وقد يأتي في بعض الأحيان بعد ذكر القصة فنزلت لكن لا يكون سبب نزول، وهو قليل جدا. وقد يكون هناك نص غير صريح، أن يقول الصحابي مثلا نزلت هذه الآية في كذا، فيحتمل أن يكون سببا في النزول كما يحتمل أن يكون تفسيرا. فلذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به أن تارة أن ذلك داخل في الآية. فلو واحد مثلا شاف جارا، رأى جارا له، استعار منه قدرا وما ردها، قال يا أخي في مثل هذا الجار نزل قول الله تعالى ويمنعون الماعون. ليس استعارة جاره للماعون منه سبب نزول الآية، لكن يقصد أن الآية تنطبق عليه. فإذا أحيانا يقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وفي هذا أنزل الله كذا، ولا يكون المقصود سبب النزول وإنما يكون المقصود تفسير، وهذا يعرف من السياق، وهذا يعرف من السياق. ومثال على الصريح ومثال على غير الصريح، لأن الآن لو قلنا إن سبب النزول قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، فلنأخذ سبب على الصريح وعلى غير الصريح. مثال على غير الصريح ما أخرجه البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة. وكذلك أخرج البخاري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ثم مضى. وقد تأتي الرواية بصيغة صريحة في موضع وبصيغة غير صريحة في موضع آخر. مثلا فيما صرح في آخره بسبب النزول ما أخرجه الشيخان عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، قال نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، يعني بعد ما يرجع من الحج يدخل من ظهر البيت ما يدخل من باب البيت، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه من الباب، فكأنه عير بذلك أن كيف تدخل من البيت بعد الرجوع من الحج، لأن عند العرب في الجاهلية كان لهم فيه اعتقاد معين وعيب أن الواحد بعد الحج يدخل من باب البيت، لازم يدخل من ظهر البيت. فجاء أنصاري فدخل من باب البيت بعد الحج فعير بذلك فنزلت الآية، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذلك أخرج الترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء تنفقون منه، لا تتقصد الرديء وتنفق منه. يا أيها المسلم إذا أردت تصدق بصدقة انظر أحسن شيء تصدق به. هذه الآية لها سبب نزول، نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاب النخل من حيطانها يعني من بساتينها أقناء البسر العذق، أقناء البسر والتمر اليابس، فيعلقونه على حبل بين اسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل فيه قنوا فيه فيدخل قنوا من حشف، الحشف التمر اليابس وهو رديء ما هو مرغوب، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمم الخبيث منه تنفقونه، لا تعمدوا للحشف تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطيته أن تأخذه ما تأخذه إلا وأنت كاره وأنت مغمض العينين عن هذا، تأخذه على حين كره منك وغض
وتشعر أنك مغلوب وأنك وأنك كاره، ولكن تأخذ للحال إذا كنت محتاجا. لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، فقال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذه بهذه الطريقة لا يكون صريحا في أنه سبب النزول، يعني ممكن يكون الراوي يستشهد به على هذه القضية، يقول ترى هذا ينطبق عليه الآية، تنطبق عليه الآية. لكن مثلا لو أخذنا مثلا قصة البراء، لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، كل رمضان لا يقربون النساء، وكان رجال يخونون أنفسهم فيأتون النساء في ليل رمضان، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فأنزل الله، كان يحدث كذا فأنزل الله، وأخرج الشيخان كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. إذن ما نص الصحابي على أنه سبب النزول، وما كان يحتمل التفسير، لا يحتمل التفسير، وإنما جاء بنص صريح، فهذا يتعين أخذه على أن الآية هذا سبب نزولها، هذه الحادثة أو هذا السؤال سبب النزول. متى؟ إذا كانت رواية مسندة إلى الصحابي صحيحة صريحة، لا تحتمل أنها أن الصحابي يفسر بالآية شيء، أو يقول تنطبق على موقف معين أو على شيء معين، لا تحتمل، إذن هذا صريح في كونه سبب النزول. وقد يكون الذي ينزل من القرآن مع تقرير الحكم، وتارة قبل الحكم وتارة بعد الحكم. مثال هذه الآيات التي تنزل، يمكن تنزل بحكم فيها، ويمكن تنزل قبل أن يتقرر الحكم، ويمكن تنزل بعد ما يتقرر الحكم. يعني قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، في أي سورة؟ سورة الأعلى. الأعلى مكية ولا مدنية؟ سورة الأعلى مكية ولا مدنية؟ مكية. أفلح من تزكى، بعض فسر تزكى بإيش؟ بصدقة الفطر. صدقة الفطر متى شرعت؟ في المدينة. فالآية في سورة مكية والحكم شرع في المدينة، فإذا ممكن تأتي آية تتضمن شيئا يشرع فيما بعد. مثلا قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، سورة البلد مكية ولا مدنية؟ مكية. متى النبي عليه الصلاة والسلام صار في حل في مكة ورفع فيها السيف وحلت له ساعة من النهار؟ متى كان حلا بمكة؟ في فتح مكة في العهد المدني، في آخر العهد المدني. فإذا على هذا التفسير الذي فسر به جماعة من السلف الحل الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء الفتح، تكون السورة نزلت قبل إيش؟ قبل أن يشرع الحكم، ففيها إشارة إلى شيء سيحدث في المستقبل. مثال آخر قول الله تعالى سينزم الجمع ويولون الدبر، هذه في أي سورة؟ سورة القمر. سورة القمر مكية ولا مدنية؟ مكية. متى هزم الجمع وولوا الدبر؟ في معركة بدر. معركة بدر متى كانت؟ في المدينة. إذن إيش معناها؟ معناها سورة القمر المكية فيها إشارة إلى شيء سوف يقع، فيها ذكر شيء سوف يقع، وهو مقع في المدينة بهزيمة مشركي قريش في يوم بدر. مثلا الله عز وجل قال جند ما هنالك مهزوما من الأحزاب، أي سورة؟ سورة الأحزاب. ها أيوة انتبهوا معي، جند ما هنالك مهزوم الأحزاب، هذه في سورة صاد. طيب سورة صاد مكية ولا مدنية؟ مكية. ولكن قوله تعالى جند ما هنالك مهزوما من الأحزاب في مكة، ما كان في جهاد ولا في جند هزموا أو سير، ما في معارك أصلا، لكن فيها إشارات إلى أشياء ستقع بعد ذلك. فكان النزول قبل الوقوع، بين النزول والوقوع، بين نزول الآية ووقوع ما في الآية من الخبر في مسافة، في مسافة. وكذلك قوله تعالى في سورة المزمل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، في آخر سورة المزمل. سورة المزمل مكية ولا مدنية؟ مكية. كم بين بدايتها ونهايتها؟ آخر آية الآن نزلت فيها هذه، كم بينها وبين يا أيها المزمل؟ سنة. لكن نزلت كلها أولها وآخرها نزلت أين؟ بمكة. طيب قول الآن الآية سورة مكية وفيها قول الله تعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هل كان في قتال في مكة؟ لا. القتال متى شرع؟ بعد الهجرة. إذن هذه سورة مكية آية فيها ذكر شيء وقع بعد، الآية نزلت قبل والوقوع بعد. طيب فلنأخذ العكس، حكم متكرر ومنتهي وموجود ومعروف ومطبق، فتنزل آية بشأنه بعد ما تقرر وطبق وعمل به وعرف. آية الوضوء، أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، تقول عائشة انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. طبعا هذا يبين مكانة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حبس الجيش من أجل العقد، عقد عائشة الذي معها. وهذا أخذ منه فائدة طبعا، وهي قضية النهي عن إضاعة المال، عدم إضاعة المال. يعني الإنسان إذا ضاع له شيء يبحث عنه، خلاص إذا أمكن البحث عنه يبحث، إذا ما وجد خلاص. فالنهي عن إضاعة المال. المهم أنه عرف الآن أن سبب المكوث في هذا المكان، سبب المكوث في هذا المكان البحث عن عقد عائشة، البحث عن عقد عائشة والناس في مكان ما في ماء، فأصابهم ضيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان متوسدا فأخذ عائشة نائم عليه، دخلوا على أبي بكر الصديق قالوا: ما معنى ماء وما في ماء ولا؟ فدخل أبي بكر يقول على عائشة يقول: حبست الناس، حبست الناس، وجعل يطعن في خاصرتها وهي تقول: لا أتحرك لمكان النبي عليه الصلاة والسلام، ما أني أتحدى واحد فيكم الآن يطعن في خاصرته وما يتحرك. المهم أن الناس محبوسين يريدون ماء، فنزلت الآية، نزلت الآية رقم 6 من سورة المائدة وفيها ذكر الوضوء والتيمم. طيب الوضوء كان معروف من قبل ولا غير معروف؟ معروف. أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة منذ فرض الله عليه الصلاة إلا بوضوء، كما قال ابن عبد البر: ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. طيب الوضوء معروف من قبل، ليش الآية في سورة المائدة، سورة المائدة تراها متأخرة في المدينة يعني، وكثير من آياتها أصلا فيها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه من أواخر ما نزل، من أواخر ما نزل على الإطلاق. فالآن ليش تنزل آية فيها ذكر الوضوء مع أن الوضوء معمول به من قبل؟ قال العلماء: ليكون فرض الوضوء متلوا بالتنزيل. يعني قبل كان الوضوء معمولا به مأخوذ من وين؟ من السنة. فنزلت الآية ليكون الوضوء منصوص عليه بالكتاب العزيز بيانا لفضله. طيب مثال آخر، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن السورة هذه سورة الجمعة مدنية صح؟ والجمعة قيل إنها مفروضة بمكة قبل الهجرة، الجمعة ومن الأدلة على ذلك من الأدلة على أن الجمعة معروفة قبل الهجرة ما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك: كنت قائد أبي حين ذهب بصره. لما كعب أصيب بالعمى من كان قائده؟ ابنه يقوده. فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له. كل ما مشى كعب بن مالك لمسجد يوم الجمعة يقول: اللهم اغفر لأبي أمامة وارحمه ويدعو له. ليه؟ قال: فمكثت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو، فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة. فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة، طبعا الصلاة بمعنى الدعاء، كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ ليش كل ما طلعت للجمعة تدعو لأسعد بن زرارة؟ قال: أي بنية، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. إذن معناها أن صلاة الجمعة كانت معروفة قبل إيش؟ قبل الهجرة. ولذلك أسعد بن زرارة صلى بهم في المدينة جمعة قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما نزلت سورة الجمعة المدنية وفيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ليش ذكرها مع أنها معروفة قبل؟ تنصيص عليها، تأكيد على أهميتها، ولكي تذكر في القرآن ولا يكون فقط مرجعها السنة، تصير أشرف وأعلى منزلة لأنها ذكرت في القرآن. ومن القواعد أيها الإخوة أن الأصل عدم تكرار النزول. الأصل أن الآية تنزل في الشيء مرة واحدة، لكن يمكن أحيانا يحدث تكرار فيتعدد السبب والنازل واحد، أو يتعدد النازل والسبب واحد، وممكن تنزل الآية مرتين. ممكن تنزل الآية مرتين. كيف؟ إذا جاءنا حديثان صحيحان ثابتان، كل واحد فيه أن الآية نزلت في كذا وسببين مختلفين ونفس الآية، والزمن متباعد، يعني ما يمكن يكون أن الحادثتين متقاربتين والآية نزلت في الحادثتين مع بعض تعقيب عليهما معا، لأن بينهما سنوات مثلا. فكيف نفعل؟ كيف نقول؟ نقول الآية نزلت مرتين، ما في مانع، نزلت لأجل نزلت مرة ونزلت مرة أخرى كذا. مثال قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم. يقول الترمذي في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس. لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم إلى قوله: يفرح المؤمنون الآيات، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. وهذا حديث صحيح. يعني السورة نزلت على الكلام هذا، السورة متى نزلت؟ في المدينة ولا في مكة؟ ألف لام ميم غلبت الروم متى نزلت؟ في المدينة. لما إيش صار؟ يقول يوم بدر صار فيه انتصار للروم على الفرس فنزلت الآية. طيب في حديث ابن عباس، حديث ثاني، حديث آخر، في قصة الرهان المشهورة، أن ألف لام ميم غلبت الروم نزلت في مكة، وأن في ذلك الوقت كان الفرس مكتسحين دولة الروم، وأن كفار مكة كانوا يحبون الفرس أكثر لأنهم عباد أوثان مثلهم، لأنهم عباد أصنام مثلهم، فيحبونهم أكثر من الروم. فنزلت آية ألف لام ميم غلبت الروم في مكة، فالكفار استهزأوا وقالوا: كيف غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ مستحيل، مغلوبين الآن يغلبون في بضع سنين؟ لا يمكن. قام الصديق راهنهم على إبل أنه سيهزم الفرس وينتصر الروم في بضع سنين، ما مر 9 سنين فعلا إلا والروم قد انتصروا فعلا. وهذا ممكن يؤخذ منه أن يعني انتصار العدو الأسهل على العدو الأشنع فيه فائدة. يعني أيهم أحب إليك أن ينتصر مثلا لو اليوم مثلا وجد من الكفار من لا ليس معروفا بمحاربة المسلمين وأعداء آخرين معروفين بمحاربة المسلمين، فانتصر من ليس معروفا بحرب المسلمين على من هو معروف بحرب المسلمين، كيف يكون بالنسبة لنا؟ أحسن طبعا أحسن. أو انتصر الأقل كفرا على الأشد كفرا مثلا. فالآن كيف نقول الآن الآية نزلت في مكة وراهن عليها أبو بكر الصديق وأخذ منها جواز مراهنة الكفار؟ ترى المراهنة حرام. لو واحد قال أنا أقول أن نادي المشتري سيفوز على نادي بلوتو، قال واحد لا أنا أقول العكس، فقال ترى مراهن مراهنة من كم لكم كذا. أي قال إذا فاز زحل على القمر أدفع لك 100، قال إذا فاز نادي قمر على زحل أدفع لك 100. هذا وشو؟ مراهنة. ما حكمها؟ ميسر ميسر حرام لا يجوز. طيب كيف أبو بكر الصديق راهن الكفار؟ راهن الكفار على عدد من الإبل إنه لو انتصر الروم على الفرس يدفعون له هذا العدد من الإبل، لو الفرس انتصروا أو ما انتصر الروم هو الذي يدفع لهم. أخذوا منها جواز المراهنة في هذه الحال استثناء، جواز المراهنة، جواز مراهنة الكفار على ما فيه إثبات الدين أو صحة الدين. يعني أنت مش أنت متأكد أن هذا صح، فالكافر قال لا وأنت قلت نعم وأنت متأكد أن هذا من الدين وأنه حق وأنه يثبت، فراهنته عليه إعلاء للدين ورفعا لشأن الدين وإظهار أن هذا هو فعلا هكذا، فعند ذلك يجوز. طيب قوله تعالى ويسألونك عن الروح، هذه الآية في سورة إيش؟ الإسراء. روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرث بالمدينة وهو يتوكى على عسيب، فورب نفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه وقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال الروح من أمر ربي. هذه القصة وين صارت؟ فين؟ في المدينة. طيب وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس قالت قريش ليهود، قريش أرسلت ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في مكة، فقالوا سلوه عن الروح، فسألوه عن الروح، من الذي سأل؟ قريش، فأنزل الله يسألونك عن الروح. والحديث رواه الترمذي في وهو حديث صحيح، والأول رواه البخاري. إذن الأول القصة وين صارت؟ مدينة، والثاني القصة وين صارت؟ في مكة، وكلاهما فيه قال الله إيش؟ فنزل قول الراوي فنزلت ويسألونك عن الروح. إذن إيش التعليل؟ إيش اللي ممكن نقوله في هذه الحالة؟ إن الآية نزلت كم مرة؟ مرتين. فإن قيل يعني ليش سكت في المرة الثانية وما أجابهم بالآية وهي نزلت في المرة الأولى؟ فيقال لعله كان يتوقع مزيدا من البيان، فنزلت الآية مرة ثانية ليقال له يكفي، هذه تكفي في الجواب. يقول واحد حطوه يوزنوه قبل ما يموت وبعد ما يموت علشان يعرفوا يعني ايش كم وزن الروح، قبل ما يموت كم وزنه، بعد ما يموت كم وزنه، عشان فيقول بعد ما مات زاد وزنه، يقول بعد. ف فالمهم قل الروح من أمر ربي، هذا سر من أسرار الله في الخلق، ما يمكن معرفة لا يعني فرق الوزن، ما في فرق وزن. فلذلك فإن الخوض في الروح لا يجوز. ما والغريب أن عدد الأقوال في الروح 2400 قول، بالرغم من هذا الكلام إلا أن الذين خاضوا فيما ليس لهم به علم كثير حتى وصلوها إلى 1400 قول، أقوال الفلاسفة وغيرهم. طيب أحيانا تكون الآية واحدة والتي نزلت لكن القصة أسباب النزول متعددة، وأحيانا العكس. لنأخذ مثال، السبب واحد والآيات مختلفة، يعني تنزل عدة آيات في قصة واحدة ومناسبة واحدة. جاء قول الله، جاء في حديث أم سلمة عند الترمذي في قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، نحن ما لنا غزو النساء وناخذ نصف الميراث. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعض به بعضكم على بعض. حديث آخر قالت أم سلمة يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى أني لا أبيع عمل عامل منكم. وأخرج الحاكم قلت يا رسول الله يذكر الرجال ولا تذكر النساء في القرآن، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات الآية. طيب إذن هذه أم سلمة رضي الله عنه قالت شيئا متشابها مضمونه، أنه ليش الآية يعني يذكر الرجال في القرآن لا يذكر النساء، فنزلت عدة آيات إجابة على هذا الطرح الذي طرحته، أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر وأنثى، إن المسلمين والمسلمات، ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. طيب في العكس قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذه آية واحدة لكن قيل أن سبب نزولها لما حرم العسل على نفسه، أرسلت إليه عكة عسل. طيب فذاق منها، وصل الخبر إلى معسكر عائشة، وكان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حزبين، هي أحزاب من زمان حزبين، فحزب فيه عائشة ومعها أمهات المؤمنين، بعض أمهات المؤمنين، فقالوا كيف يجي له عسل؟ فعائشة مع صغر سنها لكنها كانت شخصية قيادية، عائشة مع صغر سنها، فكانت تقود حزبها مع أن كلهم يمكن أكبر منها اللي معها في الحزب. فجمعت حزبها وقالت أنت يا فلانة إذا دخل عليك فقولي له أكلت عسلا، فإن قال وما يدريك فقولي له جرست نحله العرفط، إني أشم رائحة كريهة، ماذا أكلت عسلا تقول جرست نحله العرفط؟ النحل يعني نحل العسل، العرفط نبات صمغي له رائحة كريهة، فقولي يعني إن العسل هذا اللي أنت أكلت منه النحل أخذته من إيش؟ نباتات كريهة الرائحة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه جدا أن يرى منه رائحة كريهة، جدا يعني يشتد عليه، يتألم إذا وجدت منه رائحة كريهة من نظافته صلى الله عليه وسلم وطيب رائحته. دخل على أول واحدة تقول عائشة كنت سأقول له قبل ما يتكلم أعترف أقول أنه جرست نحل العرفة، لكن تقول هيبة منك، طيب أجد منك رائحة ماذاك؟ قال أكلت عسلا، قالت جرست نحل العرفة. دخل على الثانية أجد منك رائحة كذا، إيش صار؟ أكلت عسلا، قالت جرست نحل العرفة. دخل على ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل على نفسه، فاجتمعوا ونجحت الخطة. ف فنزل قول الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وذكر الآيات وفيها تهديد أمهات المؤمنين إذا تآمروا عليه مرة أخرى. في قصة أخرى أن ماريا جاريته قد أيضا يعني بسبب الغيرة حاولنا أن لا يقرب ماريا جاريته فحرمها على نفسه، فنزلت الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإيش نقول؟ القصة الحادثتان متقاربتان نزلت فيهما آية واحدة: العسل وماريا. ومثل على الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، نزلت في قصة عويمر قال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأتي رجلا، أيقتلوا فتقتلون أو كيف يصنع؟ فأنزل الله فيه قرآنا. في قصة ثانية أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ يا تجيب بينة 4 شهود أنك وجدت مع رجلا أو حد القذف أنك قذفتها. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يكون راح هذا اللي يدور على 4 يكون خلق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وفعلا نزل جبريل بالآية. القصتين، هذه القصة وهذه القصة، كلاهما فيه أن الراوي قال: فنزلت والذين يرمون أزواجهم. وقصة الملاعنة، قصة الملاعنة. طيب فماذا نقول؟ قصتان حادثتان متقاربتان حدثتان في وقت متقارب، فنزلت الآية لهذه ولهذه. إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت. إذا تعددت المرويات في سبب النزول، إن جاء آية قال نزل بسبب كذا، وفي رواية ثانية نزل بسبب ثاني، ماذا نفعل؟ نظرنا إلى الثبوت، هل في صحيح ضعيف ولا لا؟ إذا كلها صحيحة ننظر في العبارة، هل كلها صريحة؟ فنقتصر على الصريحة. فإذا كانت كلها صحيحة وكلها صريحة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يلا قولوا تطبيق على مثلا. نزلت مرتين إذا متى؟ إذا في فترة متباعدة بين الحادثتين. وإذا الفترة متقاربة بين الحادثتين نزلت مرة للحادثتين. هذه خلاصة. إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة فاقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد الزمان حكم بتكرار النزول. حكم بتكرار النزول ليه يا أخوان؟ لأنه أحيانا يجي مثلا شيء آيات لكن سبب نزول واحد صحيح وواحد ما هو بصحيح. يعني مثلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إيش سبب النزول؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى مرض في ليلتين أو 3 ليالي ما قام في الليل، فجاءت امرأة من قريش كافرة قالت: يا محمد، إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو 3. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى. الحديث أخرجه الشيخان فهو حديث صحيح. لكن جاء حديث آخر عند الطبراني أن يعني جبريل أبطأ وما جاء، فبحث ليش، فوجد جرو كلب تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت: والضحى والليل ما ودعك ربك ما قلى، وإنما بسبب وجود الكلب. ولما طلع الكلب الميت رجع جبريل. هذه قصة غير صحيحة. إذن ما يمكن نقول هنا تعددت الأسباب والنازل واحد، لا، نقول هذا صحيح وهذا المعتمد والثاني لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. وهكذا يعني الشأن في مسألة أسباب النزول. وهناك قاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا لما جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة فقبلتها وفعلت غير الزنا، فإيش أسوي؟ ماذا أفعل؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال تلاها، دعاه تلاها عليه، قال: أنت المشكلة التي تعاني منها أنك فعلت منكر، قبلت امرأة دون الزنا واستمتعت بها دون الزنا، وتسأل ماذا تفعل؟ الجواب: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ماذا قال الصحابي؟ أله خاصة يا رسول الله هذه الآية الهوفة؟ قال: لا، قال: بل لأمتي كلهم. إذن ليست الآية مقتصرة على الشخص اللي بسببه نزلت، لكن تعم كل واحد مثله، كل واحد مثله. ولذلك قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه مقدمة في موضوع أسباب النزول، قبل أن ندخل في التفاصيل في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.